السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا يزال قطار حديثنا موصولا حول الآداب الإسلامية وحول الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم. نتمم حديثنا الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وقد ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء، وصفوة الله تبارك وتعالى من خلقه بعد النبيين، فهم خير الناس بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ذكرنا أن الصحابة هم من اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين به ولو ساعة من النهار وماتوا على ذلك. وفضل الصحبة لا يعدله شيء أبدا، فضل الصحبة لا يعدله شيء أبدا. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأله البعض عن عمر بن عبد العزيز، أهو أفضل أو معاوية؟ يعني المقالة التي تتردد أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، فهل عمر أفضل من معاوية؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى: غبار علق في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من ملء الأرض من مثل عمر رضي الله تعالى عن الجميع. والمسألة ليس فيها حط من أحد، لكن أراد الإمام أحمد رحمه الله أن يقرر أن شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء، حتى وإن كان الإنسان متميزا بعد الصحابة في العدل أو في العبادة أو في الزهد أو في الصدق أو في كذا وكذا من الفضائل، فإن فضل الصحبة لا يعدله شيء أبدا. ذلك أن الصحابة مصطفون على ما بيناه وقررناه في اللقاء الماضي، ومحبة الصحابة رضي الله عنهم علامة على الإيمان، بل هي من الإيمان كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. ومما ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه دعا أمه إلى الإسلام يوما فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا يكرهه أبو هريرة، فخرج من عندها باكية حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله لأم أبي هريرة. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم بهدايتها، فعاد أبو هريرة مسرورا يعلم أنه ما دام أن النبي دعا بالهداية أنها تهدى إن شاء الله. فلما وصل إلى باب الدار سمع صوت الماء، كأن صوتا ينزل في إناء كأنها تغتسل، فطرق الباب عندئذ فقالت: على رسلك يا أبا هريرة، فاغتسلت ثم أتمت غسلها ثم خرجت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهدى الله أم أبي هريرة بدعوته لها ودعائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فبشره بما حصل وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين. فدعا له صلى الله عليه وسلم بالذي سأل. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني، فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. وعلى هذا إذا رأيت في نفسك حبا لأبي هريرة فهذه علامة على الإيمان، لأن النبي دعا أن يحببه الله إلى المؤمنين. وأما إن رأيت في نفسك شيئا على الصحابة عموما أو على أبي هريرة فراجع إيمانك. لو قال قائل كما يزعم أهل الرفض: الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وغيروا وبدلوا، كيف لا؟ وفي الصحيحين من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض يوم القيامة ينتظر الناس، يقول: أنا فرطكم على الحوض. فيرفع إليه أناس من أمته يعرفهم ويعرفونه كما في بعض ألفاظ الخبر، حتى إذا هم صلى الله عليه وسلم أن يناولهم أي ليشربوا بيده اختلجوا أي حيل بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، وقيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. هذا اللفظ ثابت في الصحيح عندنا، والقوم يستدلون به على ردة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كما قلت خلل في الفهم أو هو زيغ عن الهدى، فإن الله عز وجل ذكر أهل الزيغ أنهم يأخذون المتشابه من الألفاظ فيقفون عند المتشابه ويذرون المحكم. وأما هذا الخبر فلا يدل على أن الصحابة ارتدوا، بل نعم بعض من ظنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ارتد، بعض وليس الكل، وهذا البعض قليل. والدليل على القلة لفظ آخر ورد في هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم عندها أصيحابي أصيحابي، إذن هم قلة وليسوا كثرة. طيب المهم قلة أو كثرة هم من الصحابة وارتدوا، فيقال نعم، لكن الأمر لا يخرج عن حال من حالين. الحال الأول أن يكونوا في الأصل كانوا في المنافقين الذين ما أعلمهم الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بكل المنافقين، بل أعلمه الله عز وجل طائفة وأخفى عنه طائفة أخرى، كما قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فلم يكن صلى الله عليه وسلم عالما بكل المنافقين، إذن كان بعض من حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما كان منافقا، فإذا أخذ وأبعد وطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يستغرب لهذا عليه الصلاة والسلام، إذ أنه ما يعلم الغيب. والوجه الثاني أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، أعني فئة، فإن العرب أكثر العرب ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع به مؤمنا به ومات في هذه الحرب، أو عاند إلى أن مات على كفره ولم يعد بعد إلى إسلامه. فعندئذ هذا اللفظ أصحابي أصحابي صحيح ونحن نقول به ما نفر منه، لكن المراد به من ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كأهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو أن يكون من المنافقين الذين لم يعلم بهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم قال أعرفهم ويعرفوني أي شكلة، لكن يبعدون عن الحوض. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس، ذلك أن من رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رباهم على المعالي كلها، رباهم على بذل كل خير، كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، فقال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. كان يربيهم على هذا، يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ويقول يعني لا يحقرن أو لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء ولو أقل الصدقة، ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. كذلك علمهم عليه الصلاة والسلام، علمهم صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا الفضل للسابق، علمهم أن يعرفوا الفضل للسابق. نعم نحب الصحابة أجمعين، لكن نعلم أن بعضهم أفضل من بعض، نعلم أن الصحابة في الفضل كلهم ذو فضل أو ذو فضل، لكن بعضهم أفضل من بعض، فلا يستوي اللاحق بالسابق. وهذا مما أكد عليه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موطن، في غير ما موطن من ذلك ما في الصحيحين أنه وقع شيء بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن الجميع، أعني عن عبد الرحمن وعن خالد، فما كان من خالد إلا أن سب عبد الرحمن، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وتعجب إذا تأملت الخطاب أول ما خوطب به هو خالد ابن الوليد من الصحابة، يعني أول من خاطب النبي بهذا خاطب صحابيا فقال: لا تسبوا أصحابي، والمراد لا تسبوا السابقين إلى صحبتي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لكن وكلا وعد الله الحسنى. فأشار عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر إلى مسألة الفضل، الفضل لمن سبق. كذلك أيضا في هذا المعنى جاء خبر آخر لما وقع يعني نزاع بين عمر وأبي بكر كاختلاف بين أخوين بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أصل الأمر بعيدا عنه، غاضب أبو بكر عمر فقام عمر مغضبا فبحث عنه أبو بكر وجعل يلتمسه كي يترضاه، حتى جاء باب داره فما يعني رضي عمر أن يقبل اعتذاره، حتى يعني جاء في بعض الأخبار أنه أغلق الباب في وجهه، وهذه نفس بشرية غضبت. ثم ما خرج أبو بكر إلا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فجلس لديه، وعمر هو الآخر سرعان ما هدأ وهدأت نفسه، فخرج يلتمس أبا بكر كي يعتذر إليه مما فعل هو الآخر، فسبقه أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم وصل عمر ظن أن أبا بكر سبق بالكلام، فجعل عمر يذكر ما كان، فجثى صلى الله عليه وسلم عندها على ركبتيه وجعل يقول: ألا تدعون لي صاحبي، ألا تدعون لي صاحبي، الخبر لكن ألا تدعون لي صاحبي، الخطاب لعمر. طيب أليس عمر هو الآخر من الصحبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بلى، هو من سادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما المعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام؟ أراد معنى السبق، ولهذا قال في نفس الخبر: جئتكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، وقال أبو بكر صدقت، فهو السابق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، بكل أسف انتهى وقت هذه الحلقة على هذا القدر من الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.